قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل الحديث عن سورة المسد. ماشي. طيب، أن نتناول المعلومات المتعلقة بهذه السورة والعشر معلومات المتعلقين بهذه السورة سورة المسد. أول معلومة هي إيه؟ اسم السورة. طيب، السورة اسمها المسد، ده الاسم التوقيفي اللي ورد. طيب، بعض المفسرين كان يسميها سورة تبت، بعضهم كان يسميها سورة أبي لهب أو سورة اللهب، وكانت تسمى سورة تبت أبي لهب، تبت يد أبي لهب اللي هو بأول آية منها، شو ده اسمها. طيب، اسم السورة دي من أنهي نوع؟ يعني من الأسماء اللي هي المباشرة والأسماء غير المباشرة؟ مباشر. يعني موضوع سورة المسد هو المسد، صح؟ موضوع سورة المسد الحبل، الحبال من ليف وأنواع الحبال، وفي حبال طويلة وحبال قصيرة وحبال تخينة وحبال رفيعة. ما تيجي حاجات زي كده غير مباشرة طبعا، زي برضو قلنا مثلا سورة الكهف، موضوع الكهف وأنواع الكهوف طبعا غير مباشر طبعا، ده مش منفعش يكون مباشر خالص. خلاص. طيب، بناء عليه احنا لما بنلاقي غير مباشر هنتركه ونروح اللي وراه عشان يستبين لنا برضو ايه بقى علاقة الاسم بالايه بالموضوع، يعني ليه تسمت كده. واحنا قلنا الاسم اللي هو موجود في المصحف ده الاسم الايه توقيف. خلاص، فنعرف بقى ليه تسمت كده. المعلومة التانية هي ايه؟ طيب، النقطة اللي بعد كده ايه؟ الآية المحورية اللي كان أصلاً الكلمة المحورية. تبت تب. طيب، طب وليه مش لهب برضو؟ طيب، الكلمة المحورية هي في يعني في الغالب هتكون من يعني هتكون تب. خلاص. لأن التب ده هو الخسران والهلاك والتدمير. خلاص. وبرضو لأن الكلمة دي ما جاتش كتير في القرآن الكريم، وكلمة تميزت بها السورة، وكلمة محور حواليها الكلام أصلا كله، يعني كل هنلاقي الآيات كلهم الخمسة بينتموا لإيه، للمعنى ده، معنى التب والهلاك والخسران. تمام. كلمة اللهب ممكن تصلح أنها تكون، لكن الحقيقة هي من باب بس أنها حاجة مميزة يعني ذكرت هنا، لكن أنا أميل أكثر الحقيقة أنها تكون التب. بس أنا يعني لازم يعني نشوف كل المطروح ونناقشه، ما ينفعش برضه احنا نكون ايه، حتى لما اقول دي اقول دي ليه مش التانية، ليه مش التالتة، وهكذا. طيب، طيب، دي الكلمة المحورية. بعد كده المقدمة. طب وليه مش ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ طيب، هو طب لو بصينا كده، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. وليه مش في الدنيا؟ قلنا لا دفع ولا نفع في الدنيا، ولا دفع ولا نفع في الآخرة. ينفع الاثنين، بس ليه مش في الدنيا؟ يعني ما عادي برضو، يعني ده في الدنيا. إنما سيصة النار ذات الهب دي بتاعت الايه؟ بتاع الآخرة، يبقى الكلام ما أغنى عنه ماله وما كسب، ده الخسارة والهلاك والتدمير اللي حصل له في الدنيا، تمام؟ طيب وبرضه في الآخرة، إنما سيصلى نارا ذات لهب، ده فين؟ كلام كده بدأ عن الإيه؟ الآخرة بس. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، تمام؟ فالحقيقة أنا بعتبر إن هي السورة هي عبارة عن شقين، المقدمة والجزء الثاني بتاعها هي الخاتمة بتاعتها، يعني هو خلاص ده يعني من أول، لأن ده تفاصيل بقى تذكر، إن مفيش حاجة في النهاية يعني على عد يعني على عدد السور الثانية، مفيش حاجة في النهاية مثلا جمعت المعنى كله اللي اتقال، لأنها برضو من أقصر سور القرآن الكريم، فمفيش حاجة جمعت الكلام ده. فأعتقد هنا إن هو الجزء الباقي هو الخاتمة كله أصلا، ماشي؟ إن هو تفصيل التب ده أو الهلاك، إن فيه جزء في الدنيا وجزء في ليه في الآخرة. في الدنيا اللي هو ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقلنا في الآخرة برضو إيه، سيصى نارا ذات لهب ومرأته وغيرها، ماشي؟ طيب بعد المقدمة والخاتمة، المشكلة اللي بتعالجها السورة، مش تقدروا تدركوا المشكلة بتعالجها السورة إلا ما تسأل نفسك سؤال أول والضرورة على الإجابة. السؤال ليه ربنا بيقول لنا كده؟ طب ما هو أكيد ربنا مش بيخبرنا بالخبر ده، وإن في واحد اسمه أبو لهب وخسر وحصل له كلام من ده كله، اللي فيه رسالة لينا. ليه ربنا بيقول لنا كده؟ لو فهمنا ليه ربنا بيقول لنا كده هنفهم إيه المشكلة اللي بتعالجها السورة، واضح؟ فقولوا لي بقى ليه ربنا بيقول لنا كده؟ علشان بعيد عن الاتعاظ. الاتعاظ ده ايه؟ قلنا ده مخرج وجداني، وانا عندي في مخرج معرفي ووجداني ومهاري. مخرج معرفي ايوه، عرفت بقى ان الظالم ده بيحصل له، ان المجرم وان اللي بيعادي الحق بيحصل له، اللي بيعادي الناس الظالم بيحصل له، عرفت كده، تمام؟ دي نقطة. المفروض وجدانيا يعني ان انا اتعاظت بحاله انه يحصل له ويحصل له ويحصل له، يعني تمام، الواحد خائف. بس برضو مهارية، انا بقى المفروض اعمل ايه من الاخر؟ من قلت وده بس مش انا ده بيرفع همتي في ان انا ادعو يعني الحق وانصره كده لما اشوف الكافر يعني بس يمكن اللي برضو يمكن الايات بتذكر اكتر عاقبته مقاله، يعني هي ما فصلتش في ذكر حاله ان هو كان بيتبع النبي وكان بيقول للنبي، بس يعني جاء كتير في ذكر ايه؟ ذكر ما قاله، مش بيعرفنا، ما يعرفنا دي، ده مخرج معرفي. هبقول انت المفروض تعملي ايه؟ تبقى عرفتي، ده مخرج معرفي، انت المفروض تعملي ايه؟ ده بقى المخرج المهاري، المفروض تعملي ايه؟ واضح؟ هو اكيد يعني ربنا ما بيقولناش الكلام ده عشان ايه؟ يعرفنا ولا نتعظ وخلاص؟ ماشي بقى نعكس، ممكن نعكس اللي كان بيعمله، ما احنا ده ما نعملش اللي كان بيعمله، تمام؟ او احنا دايما
ما يركنش للحاجه اللي هو شايفها ممكن تنقذه حتى في الدنيا، يعني لا مال ولا يعني ما يركنش للحاجه.
بس هو ما كانتش مشكلته انه بيركن لها، لا هو ما كانتش دي مشكله اصلا. احنا قلنا قبل كده لما ربنا يقص علينا احوال ناس سيئين، قلنا دي كمنهجيه، حاجه من اتنين، يا اما ان احنا نقول ان احنا ما نعملش اللي بيعملوه، يا اما نعمل كمال ضده، يا اما نعملش اللي بيعملوه، يا اما نعمل كمال ضده. خلاص، هو ايه اللي كان بيعمله؟ هو كان يصد عن سبيل الله عز وجل، ويعادي الحق، ويعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الآخر يعني استفرغ وسعه في البذل للصد عن سبيل الله عز وجل، صح؟ كل حاجة، زي ما قلت، ماله وما اكتسبه ومرأته وهو نفسه، ده واحد استفرغ وسعه، يعني هو ده حاله، ده اللي كان عليه، دي كانت أكبر مصائب أبي لهب. يعني هو لو حبينا كده نقول أبو لهب ده كانت مشكلته، لو بنحكي لأولادنا الصغيرين نقول أبو لهب ده كانت مشكلته إنه بيعمل إيه؟ إن هو كان رافض الحق، ده كان بيعمل إيه؟ بيصد عن سبيل الله، مش بيصد عن سبيل الله صد عادي، ده واحد إيه؟ استفرغ وسعه في البال للصد إيه؟ عن سبيل الله عز وجل، ده حد ما بطلش، يعني كل ما يملكه سخروا لليه؟ للصد عن سبيل الله عز وجل. طيب لو لاحظنا هنا، احنا دايما لما بيذكر ابو لهب بيجي في دماغنا ايه؟ حالته مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو أبو لهب كانت مشكلته مع النبي ولا مشكلته مع اللي جاء به النبي؟ بس مش مشكلته مع النبي، بالعكس ده هو يعني هو النبي هو في قلبه بعض محبة ليه، لأن هو أصلا يحب بطبيعة الحال ومصدقه ويعلم أنه أمين، تمام. وفي نفس الوقت لغاية أول امبارح ده ابن أخوه، وبالعكس كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في بيته للوليمة وكده جاء الوليمة وعاد وتمام، ولما وقف يتكلم وقال لهم ما مفاده يعني بالبلد كده، ما تتبعوش على الكلام ده هيضيعنا وهيدمرنا مع العرب كلهم، يعني هو ايه، لا يعني ما كانتش هو مش مشكلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشكلته مع ايه، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده برضو لازم نخرج الصورة من اطار ايه ربطها بايه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ده اساس، هو كان بيحارب ما جاء به النبي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متصور ان نجاحه في ان هو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفه ويحجمه الكلام ده كله عشان ما ينشرش ايه، ما ينشرش ما جاء به، فكان مشكلته مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده واحد من الاخر استفرغ وسعه في الصد ماشي عن سبيل الله عز وجل، استفرغ وسعه في انه يبذل كل ما يملك في انه يعمل ايه، يصد عن سبيل الله عز وجل بكل شيء، يصد عن سبيل الله عز وجل خلاص. طيب وكان ده منه ليه؟ اختيارا للدنيا بقى، اختار الدنيا يعني، هو اختار كان ده منه اختيارا ليه للدنيا بقى، اختيارا للمكانة واختيارا للرفعة واختيارا لكذا وخوفا من الكلام ده واللي هيترتب عليه، ده كان منه كده تمام. لا مش بقول كده، هو بيقول بنفسه كده، بيقول احنا لا طاقة لنا بالعرب ولا طاقة لنا يعني هو بيقول كده، هو كان كلامه كده نصا، احنا ما لا طاقة لنا بالعرب ولا نستطيع ان نواجه بها، هو عارف اصلا وعارف ان هم اغلب العرب عارفين الاصنام دي لا تنفع ولا تضر، واحد بيعبد صنم ولما يجوا ياكله يعني يعني هو مش هي مش الفكرة عندهم كده خالص لا مستعان. طيب في بس احاديث كده يعني احنا اعتقد ان احنا لو سمعناها ممكن تفرق معنا شويه برضه في تصور المساله. الحديث في الصحيحين عند الترمذي لام احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا اللي هو جبل الايه الصفا، ووضع اصبعيه في اذنيه فرفع من صوته، يعني هو لما كان حد يحب يرفع صوته في زي المؤذن كده، فقال يا صباحاه يا صباحاه، ماشي يعني كلمة بينادي بها على ايه على قريش، هم كانوا اعتادوا يعني ان هم يسمعوا الكلمة، قال يا صباحاه يا صباحاه، فاجتمعت اليه قريش قالوا ما لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو اخبرتكم ان العدو يصبحكم او يمسيكم، لو اخبرتكم ان العدو جاي الصبح لو انا في المساء او جاي في المساء وانا ايه الصبح أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا احنا ما. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص، يعني بدأ إيه يكلمهم يعني يقول لهم مثلا إيه يا بني فلان إني لكم نذير إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا بني عبد المطلب إني عم وإيه وخص في يعني قال لهم كلهم يعني. فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، قريش كلها. بعد كده يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أو ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيء، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فجعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا، يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، حتى انتهى إلى فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. فقال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما إيه وما كسب. تمام. طيب، برضو من الأحاديث اللي تروى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، خلاص، ولها والولة، ولها إيه والولة، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، وفي يدها فهر. الفهر ده هو حجر، بس حجر صغير على قد الكف كده، يعني ملء الكف، الحجر اللي هو حجمه بقى ملء الكف. وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ماشي، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم قلينا يعني أبغضنا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة. يعني دي النقطة اللي قلنا عليها اليوم، ما كانتش بس مشكلتها إيه الحطب بتاعها، ما كانش بس المادي ده، خلاص، زي ما قلنا ان هي افتقدت جمالها كامرأة، او ما جعلها جميلة في اعين الناس، زي ما قلنا بانها لا حياء ولا عفة لسان ولا ادب، انها امرأة بذيئة واخاف ان تؤذيك فلو قمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها لن تراني. يعني شوف، وصل بقى من اجرامها انها امرأة وجايبة حجر وتضرب بيه ايه رجل، يعني ما يعني مستعان. وكمان ياريتها مثلا ايه يعني صاحبة حق يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاكي، وما يقول الشعر؟ قالت: أنت عندي مصدق. وانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. لا 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 لا، هو صادق، يعني هو الهجاء عند العرب كان الشعر، يعني العرب كانوا يمدحون شعرا ويهجون شعرا، يعني ما كان المشهور عندهم أن أحد يهجو نثرا، فالقرآن مش شعر أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر. لا لا، مش ظنت هي، يعني هي قالت ان هو النبي ما هاجهاش عشان ما فيهاش حاجة تتهجي، يعني على اساس ايه انها، يعني انا مين يقدر يهجيني، هو انا فيه حاجة يعني ما فيهاش عيب، يعني ما فيهاش حاجة تتهجي، رغم انها ما فيهاش حاجة تتمدح، بس هي. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناح. يعني حتى ما شفتش ليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هي كان اسمها أروى بنت حرب، وعند الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرنوط، وعن ربيعة ابن عباد الديالي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الإسلام في الجاهلية في سوق ذي المجاز، سوق من أسواق العرب، يعني يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويدخل في فجاجها، خلاص، في فجاج السوق يعني، والناس مجتمعون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين. هم أحسن الوجه ده عندهم ملاش علاقة بالحول، يعني هو وجهه، يعني ربما يريد لونه أو وجهه كده، ذو غديرتين، خلاص، الغديرة ضفيرة يعني، ماشي، ما كانوا طويل شعورة، ذو غديرتين، يقول: إنه صابئ كاذب يأمركم أن تدعوا دين آبائكم يتبعه حيث ذهب. فقلت: من هذا؟ قال: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. فقلت: ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. خلاص، فطبعا ده يصور لنا ازاي ان هذا المجرم وقف وقته وماله وقعد ايه، واحنا بعضنا يكسل ايه يعني يوقف من وقته ولا من ماله ولا من جهده على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نصرة الحق، والمجرم ده ايه يعني هو وقف نفسه على كده، هو متابع ناس قاعد له يروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذو حركة دائبة هو لا يسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه اللي هو بقى بيروح، ده النبي طول يعني يطلع من بيته مثلا في اول النهار ما يعود الا ايه الا في اخر النهار يدعو هذا ويدعو هذا ويكلم هذا ويكلم هذا. الله المستعان. وعند ابن حبان واصحاب الشيخ الالباني في صحيح موارد الظمآن عن طارق ابن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء. الحلة هم طبعا كانوا بيلبسوا رداء وإزار، خلاص الإزار اللي هو تحته والرداء اللي هو فوق، فلما كانوا يبقى الاثنين لون واحد كانوا يسموها حلة، خلاص كانوا يسموها حلة. وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ قيل هذا غلام بني عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قيل هذا عبد العزة أبو لهب. سبحان الملك، يعني شوفوا كيف يعني كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء، وأصلا كمان الإيذاء هذا لما يأتي ممن يظن الإنسان أو يتوقع يسمهم النصرة يعني ما أشده على النفس، يعني المتنبي يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فسبحان الله يعني كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لحمل أمانة هذا الدين. فهذا المجرم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة يدمي عرقوبيه وكعبيه، الكعب اللي هو الجزء الخلفي من القدم، تمام ده الكعب، واللي فوق العرقوب اللي هو فوقه الجزء اللي فوق. فهذا المجرم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدميه، وذلك ما يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن انه ايه يواصل المسير. فشوفوا يعني كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم، كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بس مجرد ان حد فينا يسمع كلمه ولا يشاك بشوكه ولا يجد شويه الم ولا شويه تعب تجد ويتاخر عن نصره هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله كنت قاعد اقول لنفسي كده النبي طب لو احنا مكانه كان حد فينا يقول ايه انا ما هكملش ليه، ما هو اللي انا بعمله ايه، ما يعني ما هو واحد بيدمرني يعني ده سوء الناس ده ايه ده عمه، فيعني اقل ما فيها حد هيقول ايه ده هو ما يعني ما افلحش مع عمه يفلح مع غيره. فسبحان الله يبدو جدا من وهو بادئ تحركه ان الامر ايه شبه ما يقوس منه ويتحرك، عشان بيعلمنا درس مهم جدا ان احنا فيش حاجة اسمها ايه كلام ملوش لازمة ما ينفعش ما هيجيبش فايدة. يعني هو يتصوره مثلا لما نتابع المشهد النبي بيتكلم المجرم ده ما مش سايبه في حتة، يعني مش هيفلت منه في ايه في حتة في وراه. طيب تاني حاجة وراه بيعمل فيه ايه مش بيحترمه، يعني مش بس مع احترامي وابن اخويا وكل حاجة بس هو الكلام ده، لا ده بايه ده بيسبه بيؤذيه بلسانه ويؤذيه بفعله. يعني فهو اكيد يعني اقل ما فيها النبي يقول ايه اللي قدامي هيحس ان انا مهين، هيحس ان انا يعني بابي وامي صلى الله عليه وسلم عز الناس بس ايه هيحس ان هو ايه ان هو ملوش كرامة على قومه، خلاص يعني ملوش كرامة على اهله، ان ده حتى كمان عند العرب يعني مش حاجة ايه يعني مش حاجة مستساغة او حاجة اصلا مشهورة ان هو اهله اللي يؤذوه. فدي نقطة، دي نقطة تانية واعتبار تاني مهم جدا يخليه برضو ايه اسم الايه من التحرك ده. كمان الكلمات نفسها بتاعت ابو لهب كون هو عمه يقول عليه انه ايه انه كذاب انه سابق، والناس دي ايه ما تعرفوش، يعني مش هي مثلا الناس اللي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم زي قريش عارفينه صادق ايه امين، ده هو لغاية مهاجر 13 سنة بعد بعثته وبيشيلوا عنده حاجاتهم، ده عالم كتعلم عجيبة جدا. يعني لغايه ما هاجر وهم ايه امانتهم ايه عنده صلى الله عليه وسلم، يعني هم عارفين كده كويس جدا وعارفين امانته ولا يشكوا في امانته، بس الناس اللي جايين من بره هم ما يعرفوه صلى الله عليه وسلم. فلو واحد برضو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو برضو كده خلاص دمر اللي انا قلته، ده هو عمه بيقول عليه انه كذاب وصابئ، يعني صابئ دي عندهم زي بالنسبة لنا كده ملحد، نسمعها واحد بس حد بيتكلم بس ده ملحد، بس ده مش عارف كافر، فهو عندهم صابئ دي يعني هو واحد ترك الايه الدين. فسبحان الملك وغيرها يعني من 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 دواعي اليأس من التحرك، من دواعي اليأس من الايه من التحرك، الاذى الحسي نفسه اللي بينال النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو لما يخرج كده تصوره ويرجع بيته اخر النهار، يرجع بيته بعد كده يبقى شكله عامل ازاي. فكل ده برضو ما منعش النبي انه ايه انه يتحرك، ما منعوش يتحرك. لا الرسالة مش فكرة تثبيت خالص، ده جزء من مشاكلنا اصلا برضو في التعامل مع النبي، احنا دايما نقعد نقول ايه اصل هو بقى وربنا النصر، ماشي ما هو بس هو نفسه عمل ايه، يعني هو نفسه عمل ايه، هو ما سكتش، ده اللي احنا لازم موطن التأسي، وهو هنثبت لما نعمل زيه وهنكفى لما نعمل زيه، انما برضو اللي متصور ان هو ايه هيصير في طريق الدعوة الى الله وايه ما فيش بقى حاجة خالص، لا لو كان لا منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، بس لازم الانسان يتحمل يضحي، لازم يوطن نفسه ان هو طالما اختار الجنة، الجنة مش رخيصة، انه هيبذل لاجلها ويجد لاجلها. انما تلاقي مثلا اختي لا والله اصل هم كلموني بطريقه وحشه، اصل هم ما بيسالوش، اصل مش عارف مره واحده زعقت فيا، اصل مش عارف ايه، تلاقي اختي مش هتقول لك ما جيتش الجماعه، تقول لك اصل اخت فلانه زعقت فيا، زعقت فيكي، اصل مش عارف حاجات كده ايه، اصل كلموني باسلوب وحش، اصل الدكتور وقفني بره. فسبحان الملك لا احنا بنتعامل مع واحد صاحب فكره أو يعني بعيدا خالص بقى عن حتة النبوة، واحد صاحب فكرة وازاي هو ايه بيتحمل في سبيل ايه فكرته، واحد صاحب إيه اصلاح يريده للناس وبيتحمل في سبيل الايه الاصلاح ده. انا بس عايز اقول لكم الحالة دي حالة ما يقوس منها، بس ما ايه ما وقفش. فاللي انتوا بقى انتوا اللي بيوقف عشان ايه، بس العيال دول بص ده العيال دول ضايعين صغارة مش فاهم اي حرف اي حاجة، وبعدين ما واهلهم ما بيساعدونيش ومش عارف ايه وايه وايه، ده حالة ضايعة، حالة ما يقوس. مين قال ضايع ولا ما يقوس منه؟ احنا مش متعبدين بالنتائج، احنا متعبدين باستفراغ الوسع في الجهد وايه، وربنا عز وجل هو اللي يتولى مسألة النتائج دي، احنا ما احنا عليه هداية الارشاد وربنا عليه هداية الايه الارشاد والتوفيق، عليه الاثنين، بس احنا اللي نقدر نقوم بهداية الارشاد، انما التوفيق ده بتاع ايه بتاع ربنا عز وجل، وهذا امر ما يخصنا، ربنا مش هيحاسبنا عليه. عشان كده يعني ما فيش حاجه اسمها حد يئس بقى من اي خير بيتحرك فيه، لا تيأس بقى من ام بتتحركي معاه ولا اب بتتحركي معاه ولا اخوات ولا ناس تدعوهم الى الله عز وجل ولا اولاد بتعلميهم، احنا نبذل ونستفرغ وسعنا. وحتى مهما وصل الانسان ان هو يؤذى ولا يضايق ولا كذا ولا كذا، الواحد مثلا احيانا كده ايه يجي مثلا الناس تضايقه مثلا في الدرس، يقول له والله مش جاي المره الجايه، بس يعني ايه يقعد يعني يقول لنفسه كده من جوه، يعني يقول لنفسه طب انت يعني ما عملوا فيك ايه، هم قاموا عليك ضربوك، قاموا عليك يضربوك ويطردوك ويرموك من البتاعه دي، يبقى انت ما تجيش، يعني لا يعني هي كده مش يعني اقصد انت مش ايه لا يعني بس ايه ممكن بتيجي، بس إيه الانسان لما يتذكر هذا الحال نفسه يسليه يصبره على ايه على ما يعانيه في سبيل الدعوة الى الخير وفي سبيل البذل لاجل الخير. المشكلة بقى اللي بتعالجها الصورة تعالج ايه برضو بقولها بشكل تاني، يعني لو واحد عنده مشكلة ايه نروح نعلمه صورة المسد، ده هو مقصر في البذل لنصرة الدين، صح؟ بس واحد مقصر في البذل لنصرة الدين، واحد مقصر مثلا انه ندعوه ينفق من ماله ليه مقصر، ندعوه انه مثلا ينفق من وقته مقصر، ينفق من جهده مقصر، صح؟ فواحد مقصر في الايه في البذل لنصرة الدين، صح؟ ده دي المشكلة اللي بتعالجها. انا برضو زي ما قلت ربنا هو بقى هيجي جابت السؤال، طب ليه ربنا بيقول لنا كده؟ ما احنا قلنا اما ان احنا ما هنفعلش اللي بيفعله ده، وده المفروض المسلم ايه بفعلوش. المسلم ما يعملش كده اصلا. يبقى هنعمل ايه عكسه؟ لا، كمال ضده، كمال ضد ده استفرغ وسعه زي ما عمل سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر عمل كمال ضد ايه اللي عمله ده؟ مش ده اهو ماله، سخر ماله. سيدنا ابو بكر ايه؟ سخر ماله كله 4 مرات، ينفق كل ماله اللي عنده على النبي صلى الله عليه وسلم. هو خارج في الهجرة، بس ده موقف واحد، خرج ب40,000 درهم، يعني خارج ب40,000 درهم، هي كل ثروته. مثلا ما خرجش ب39,700 لولاده، هو خارج بالايه؟ ب40,000 درهم. الالف ده شايف ان النبي اولى به من مين؟ الدين اولى به من اهله، رغم ان هو في طريقه برضه هم ايه مرتبين، شاري النقطين من فتره، شاري ومجهزهم، ومجهز مع الخريط، ومجهز مع ابنه، بس برضه ايه لما يطرا او يعرض، يعني حتى يمكن ما كانتش في حاجات اساسيه. يعني هو مش ماشي بقى معدي على كارفور المعادي وهيخش بعد كده على كارفور اسكندريه، لا، ده هو ماشي في ايه؟ في صحراء. يعني ينفق المال في ايه؟ يعني هو ينفق المال في ايه؟ ممكن اصلا ما عندوش حاجه اساسيه ينفق فيها المال، ده هو اصلا زي ما قلنا عد عدته واشترى الناقه بتاعته والطعام والزاد بيجي لهم كده كده من ايه؟ بس اخذ المال كله ليه؟ لربما يحتاج اليه النبي صلى الله عليه وسلم، لربما. فده ماله؟ ايوه ماله. طيب ما كسب؟ ولاده، اعماله، كيف كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، بيته، امرأته، كل ده كان ايه؟ كان سخر ليه؟ لنصرة الدين، سخر لنصرة الدين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، سخر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، سخر كل ما يملكه. فهذه الصورة اللي احنا عايزين نكون عليها. خلاص. طيب المعلومة السادسة ايه؟ الآية المحورية، الآية المحورية ايه؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب. خلاص، هو كل اللي عمله بقى، كل اعماله وكل كسبه وكل اللي فعله اغنى عنه ايه؟ هل نفع ولا لا؟ قلنا لا نفع ولا دفع، لا نفع ولا ايه؟ ولا دفع. ما اغنى عنه ماله وما كسب، الدنيا وفي الآخرة، والنجهد ده كله راح، واللي استفرغه وما كان من استفراغ وسعه في البذل ده ماله، يعني بذل. طيب المعلومة السابعة، النزول، نزول السورة. أول حاجة مرحلة النزول، نزلت كده فين؟ مكانا، بس هنقول المكية والمدنية في الغالب ايه؟ زمانا كده، هي في العهد الايه؟ المكي. يعني هي في العهد المكي وفي مكة مكانا، يعني هي زمانا في العهد المكي وفي مكة مكان. خلاص. طيب مكية، في بالنسبة لمكة بقى، هي نزلت امتى؟ متأخر في نعم؟ ماشي. يبقى احنا بنقول الاول العهد او المرحلة، وفي داخل العهد او المرحلة امتى؟ لا اقصد هي يبقى بدري، يبقى مبكرا، صح كده؟ يعني مثلا ممكن نقول ده بداية مرحلة الدعوة الجهرية، يعني كان بداية الدعوة الجهرية، فلدرجة ان بعض المفسرين حددها في السنة الرابعة من البعثة تحديدا. تمام. طيب دي النقطة. برضو في النزول بقى بنقول ايه؟ الصور، مين نزل قبلها ونزل بعدها، فيقال يعني ان نزل حمك الله. طبعا عندنا نص في انها مكية، صح؟ الحديث اللي احنا قلناه، وعندنا نص في انها ايه؟ في انها برضو في اول العهد المكي. خلاص. طيب وعندنا فبرضو بتاع السنة الرابعة ده كلام، في يقال بقى انها نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الايه؟ التكوير، وده ما في عليه نص، يعني كان هو مشتهر عند الايه؟ عند المفسرين، في قالوا صاحب التحرير والتنوير وصاحب فتح القدير الشوكاني وغيره او غيره، وقبل التكوير. بس بقول ده يعني ما طالما ما فيهاش نص ما تبنوش عليها قوي. يعني الحاجة الرابعة في النزول هي سبب النزول. تمام. سبب نزولها طبعا دي واضح ان فيها ايه؟ سبب نزول اللي هو لما قال ذلك المجرم تبا لك سائر اليوم لهذا ايه جمعة. خلاص. في طبعا يذكر سبب تاني ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره تمام، وذكره السيوطي في لباب النقول والوحيد في أسباب النزول، إن عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد أن امرأة أبي لهب كانت تلقي في طريق النبي الشوك فنزلت تبت يد أبي لهب وتب إلى فجئ. بس طبعا ده يعني الحديث الأول أثبت خلاص في سبب النزول فضائلها، حالا لم يذكر يعني لما يصح نص في فضائل هذه السورة بعد الفضائل استعمال النبوي لها خلاص برضو لم يصح نص في استعمال النبي لها صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد كده علاقتها بما حولها هي ما قبلها سورة النصر وما بعدها سورة الإخلاص في ترتيب المصحف، قبلها سورة النصر وبعدها سورة الإخلاص تمام. طبعا يعني واضح جدا علاقتها بسورة النصر، ان يعني بعد هذا يعني الكلام عن هذا النصر وهذا التمكين الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والفتح الذي حصل له، سبحان الله ربنا بيذكر ان هذا الفتح والتمكين ما كانش من فراغ ولا كان جاله على طبق من ذهب، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قاس وعانى من الشدائد. وبعد ما ربنا بيذكر بيذكرنا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش كلها من الأحياء بيذكرنا ربنا نصر برضو على من عادوا وما لقوه زي أبي لهب في هذه السورة، الحياة في تناسب واضح جدا بينها وبين سورة النصر تمام. في سورة الإخلاص إن كان من تناسب بينهما فهو في مسألة إخلاص أبي لهب في الصد عن سبيل الله، وربنا بيدعونا بقى يعني هو سبحان الله أبو لهب ده قصد لا يعني هي سورة الإخلاص كمان هنخلص القصد لله، هو أخلص القصد بس في الإيه في الباطل في الباطل. فبعد ما تورينا السورة دي بسورة هذا إخلاص القصد في الصد عن سبيل الله بتدعونا بقى الإخلاص القصد في إيه في توحيد الله عز وجل وفي التوجه إلى الله عز وجل ونصرة إيه ونصرة دين تمام. طيب نرجع بقى لاسم السورة المثل وعلاقة مضمونها أو موضوعها أو ما توصي به إلى علاقة بقى بينهم، إذا كانت السورة دي بتتكلم عن الموضوع واضح أنها بتتكلم عن هلاك وخسران ودمار هذا الإيه المجرم، وبتدعونا في كدعوة ضمنية إن إحنا إيه نستفرغ سنة في نصرة إيه في نصرة الحق خلاص أو في البذل نصرة الحق ده. إيه علاقة ده بالاسم بتاعها بقى؟ إيه علاقة ده بالمسد؟ يعني من أوجه التناسب يعني أنت بتقول إن المسد ده هيبقى عنوان المشقة والإهانة اللي هتجدها امرأة أبي لهب تمام؟ باب صدها عن الحق تمام؟ والصورة بتتكلم عن أو بتدعونا لأن احنا ايه نبذل ونتعب حتى وإن تألمنا وإن حصل ينبغي أن احنا لا نتأخر عن ايه عن نصرة الحق. ماشي ممكن يبقى ماشي ممكن لو خدنا من الجانب التاني من باب ان اصلا ده رمز لان انسان يستفرغ وسعه في التمسك بحبل الله بالحق والدين الله عز وجل، ده الحبل ده حبل يصل بالله عز وجل
وده حبل الباطل
ان هو يستفرغ وسعه في العكس بقى ان هو يتمسك بحبل الله عز وجل. طيب ايه تاني؟ طب في صفات المسد ده نفسه ان هو في قلنا في القوه والصلابه يعني القوه والصلابه ان هو الانسان يكون عنده قوه وصلابه في نصره الايه في نصره الحق الذي هو عليه ان هو يقوى في نصره الحق الذي هو عليه ان هو بقى مش يراد النصره يعني احنا شفنا صلابه وقوه هذا الايه المجرم في ايه في الصد عن سبيل الله فكيف تكون قوه وصلابه الايه المؤمن في في نصرة دين الله عز وجل، يكون عنده القوة والصلابة في نصرة دين الله عز وجل. زي المسد، ان حتى ما عشان كده ما تسميتش، وانا الوجه الاخير ده لعله يكون الانسب، لان هي ما تسميتش سورة الحبل، يعني هي تسمت سورة الايه المسد، ان هو الانسان القوة والصلابة، ولازم يكون في هذه القوة وهذه الصلابة ويتمسك بهذا الحق الذي هو عليه، حتى لو ناله من الاذى او ناله من الالم، تمام، ويعلم ان هو تمسكه بالدين ده يعني القابض على دينه كالقابض على الايه الجمر، هو كانه يتمسك بهذا المسد، هذا الحبل من المسد، فهو الانسان يبقى عنده هذه القوه والصلابه ويتمسك تمسك شديد جدا بما هو عليه من الحق خلاص، وينصره ولا يفرط في نصرته ابدا. طيب بقى الوصيه الرئيسيه للسوره اللي هي انها ايه، استفرغوا السعي في ايه، في البذل لنصره الايه الحق، ماشي، في نصره الحق او نصره الدين خلاص، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا الهالك استفرغ وسعه في إيه؟ في الصد عن إيه؟ أو في خذلان النبي صلى الله عليه وسلم، أو التخذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وخصوصا إن هنا قلنا زي ما هو إن هو عمه، فكان المتصور إنه على الأقل ينصره عصبية زي ما فعل أبو طالب، فعل العباس، وفعل حمزة، المتصور انه ينصره ايه عصبية على الاقل، يعني لا سيما وهو بابيه وامي صلى الله عليه وسلم كان خير ايه، يعني خير اهل مكة خلاص، كان خير اهل مكة صلى الله عليه وسلم بابيه وامي، فحتى لو يعني، ودي نقطة، ان يعني ان هو هذا المجرم حتى لو نصر النبي عصبية ما كان ليلائم، يعني ما كان العرب يلومون ابو طالب او يلومون العباس او يلومون حمزة في ايه، في نصرتهم ونصرتهم للنبي، ليه؟ لانه يستاهل يناصر، يعني هو مش حد ايه تافه ولا حد ملوش، لا ده حد يستاهل ايه يناصر اصلا، فما كان احد يعني من الاخر ان لو حد منهم كان النبي في قومه كان ايه كان ينصره، حتى وان كانت الفكرة دي مش موافقة عليها، بس ايه هو يستحق ان ينصر، يعني هو شخص يستحق ان ينصر اصلا، يستحق ان هو يناصر. الله المستعان عليك. طيب مسألة تعليم سورة المسد للأطفال، ماشي، الحال البداية هو الموضوع بما انه مرتبط بقصة، فاحنا طبعا الأطفال ما يعرفوش اصلا الكلام اللي هم يسمعوا في السورة، فأكيد مش منطقي ان انا ابدأ مع الطفل بايه، بان انا اعود اقول له بقى تبت ومعناها تبت ايه ومعناها كذا. السورة اللي ليها سبب نزول لا شك ان الافضل ان ايه هنبدأ بحكاية سبب النزول، فالبداية مع الاطفال في سورة المسد هتبقى بحكاية سبب النزول، ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل او بعث، وربنا عز وجل انزل عليه قوله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش ونادى عليهم وصباحا وجمعهم، تمام. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا كذا، وبدأ يدعوهم إلى الله عز وجل، فكان في واحد هو عمه اسمه أبو لهب، وأبو لهب ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، ونشرح لهم يعني إيه تبا، يعني طيب نقول لهم بقى يعني إيه تبا، تبا يعني هلاكا وخسرانا وتدميرا، كأنه بيدعو عن السلام، يعني كأنه واحد بيقول واحد مثلا إلهي تهلك، إلهي تتدمر، إلهي تخسر، فهو كأنه بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعو على النبي بالهلاك والخسران والإيه والدمر، يقول له أنت جمعتنا عشان كده، إن هو يعني ما كان يقبل هذا الكلام، هو فعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، تمام. ونبدأ بقى نحكي لهم عن اللي كان بيعمله خلاص، يعني نبدأ بقى نقص عليهم اللي كان بيعمله خلاص، مثلا نقص عليهم اللي كان بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان يدعو الناس في مسألة سوق ذي المجاز خلاص، الحديثين اللي احنا قلناهم نبدأ نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل مع ايه هذا المجرم خلاص، ونقول له ان هو سخر ماله وسخر وسخر، كل ده قبل ما نخش في الايه في السورة، تمام. طيب وبعد كده نحكي له على امه، على امرأته هي ام جميل خلاص، والمرأة دي كانت تفعل ايه وبتفعل ايه وتفعل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت كذا وكذا وكذا، ونقص عليه من شأنها او من حالها. خلاص. طيب انا قلت طبعا الموضوع يتحكى في صورة قصة، ده هيهيئ كتير للي جاي. يعني بمعنى احنا مثلا لما اقول له تبا لك السيارة اليوم، فلما يجي نشرح تبا للولاد هتبقى سهلة. لما مثلا نقول لهم ان هو ابو لهب ده امواله واولاده وكل ما انفقه وسخره مثلا للصد عن سبيل الله عز وجل، وان هو في التخذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم او في خذان النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له ان امرأته دي كان اسمها ام جميل، وام جميل دي كانت بتفعل كذا وترمي الحطب وتمشي بالنميمة وتعمل كذا، ده هيسر علينا اللي جاي في الايه في السور. خلاص. طيب بعد ما نحكي قصة هذا الرجل، وان هو بقى نبدأ برضو زي ما ذكرنا الحال نذكر المال باختصار. يعني احنا القصة هنركز فيها على الحال والمال، الحال وهو كان بيعمل ايه، وما قاله بقى ان هو ما قاله في الدنيا، احنا عايزين ما قاله في الدنيا كمان قبل ان ام جميل دي ما قالها انها ماتت كافرة، وهو ما قاله في الدنيا اللي هو ايه اللي حصل من اصابته بهذا المرض اسمه العدسة، فاصابته بالمرض ده وان هو ريحه امتن وفعل وفعل وحصل وحصل. خلاص. ونقول لهم شوف هو خذل في الاخير، وربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومكن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكده على مستوى العقبات التاريخية. خلاص. طيب بعد كده نبدأ بقى نقول للولاد سورة المسد دي عبارة عن خبر، يعني عبارة عن خبر، ربنا هيخبرنا بأمور، الأمور اللي هيخبرنا بيها زي ما قلنا أمور إيه، في الماضي ولا في المستقبل؟ أمور في الماضي. خلاص. طيب الأمور اللي في الماضي اللي ربنا يخبرنا بيها عن سورة الأمور اللي في الماضي اللي ربنا يخبرنا بيها عن سورة المسد، ماشي، أمور متعلقة بواحد اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو اسمه أبو لهب ومراته خصوصا اللي هي أم جميل. تمام. الحاجات ربنا هيقص علينا ايه، هيقص علينا بقى حلهم هم، ما قالهم ايه اللي حصل لهم بالظبط، مصيرهم حصل لهم ايه، نتيجة افعالهم حصل لهم ايه، ماشي. وهيخبرنا برضو ببعض احوالهم، بس بسرعة اساسية كلمنا عن ايه، عن اللي حصل لهم. فربنا نبدأ بقى نشرح الايات اي اية، الاية الاولى نقول للولاد ربنا عز وجل بيقول بيخبرنا ان ابو لهب هلك، ماشي، فهلك ابو ربنا بيقول تبت يد ابي لهب، لان هو انفهم ان ايدي دي هو اللي كان بايه كان بيستخدمها في الصد عن النبي صلى عن سبيل الله عز وجل وايذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عشان كده ربنا بيقول لنا ان ايدي هلكت وهو هلك، تبت يد ابي لهب وتب، انه هلك وخسر. تمام. وهنا نحتاج نستخدم الآية بتاعت قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، آية الزمر. تمام. ونفهمه من ربنا بيقول إن الإنسان اللي هو الخاسر هو اللي هيخسر نفسه ويخسر أهله يوم القيامة. طيب بعد كده ربنا بقى نقول لهم بعد كده ربنا بيقول لنا بقى إزاي هو هلك، إزاي خسر، إزاي دمر. أول حاجة بإن هو في الدنيا ما أغنى عنه ماله إيه وما كسب، لا نفعه ولا دفع عنه الشر، لا نفعه في ان هو قدر يحصل بها على حاجة يحبها او يريدها، ولا دفع عنه الحاجة اللي هو مش حاببها او مش عايزها. خلاص. ما اغنى عنه ماله، ونقول لهم ان المال ده ايه، كل يعني زي ما احنا شرحنا كده ان المال ده الفلوس اللي معاه، لو عنده مثلا اراضي، لو عنده مثلا مواشي، لو عنده مش عارف ايه او اغنام او ابقار او غيرها، كل ده او ابل او غيرها، ده المال بتاعه. وما كسب نقول لهم اللي هو ايه، ان هو ربنا بيقول لا ماله اغنى عنه ولا هو اصلا ايه افلح، ده كان خاسر وكان هالك. او وما كسب زي ما قلنا ايه الحاجات الاعمال اللي هو عملها واصحابه واولاده. تمام. سيصلى نارا ذات لهب، نفهم الواد الصليان ده برضو، نحاول نقرب لهم الصورة بتاعت الصليان، ان احنا نقول لهم مثلا لو احنا ايه جبنا اشعلنا مثلا نار كده في داخل، لو احنا مثلا هنفترض ان احنا عملنا نار في داخل مثلا علبة، والعلبة دي حطينا فيها مثلا فولة، يبقى النار دي بتصفى الفولة انا محيطة بها من جميع الجوانب. خلاص. لا في دي مش عارفة
كده، بتبقى شايفينها
ممكن ممكن، بس ده منظر حلو يعني. مش عايزين برضو، خلي بالكم المشكلة ان الاطفال كيوت جدا يعني. لا فعلا يعني ممكن الولد يفضل بعد كده مقروف ياكل حاجة زي كده ومش متضايق يعني. انا بقول هم لسه كائنات لطيفة، احنا مش عايزين نراهبهم بشكل ايه. لا احنا عايزين يعني، لا لا هي فعلا لا يعني انا ملحمش يعني، هما مش عايزين نفزعهم يعني. يعني انا ما نحبش نفزعهم، احنا زي ما قلت كده لو نجيب فول يعني، مش عايزين نفزعهم الحقيقه. فما فيش داعي ان احنا نكدر عليهم او نعكر عليهم حاجه. هم وان العيال بتاع الايام دي اساسا كلها عيال بسكويت يعني، عيال ضايعه يعني. ما المستعان، ربنا يستر يطلعوا رجاله. بس سيصلوا نارا ذات لهب. فانا اصلا بس مش عايزين نروعهم ونفزعهم. قلت لهم احنا بالعكس عايزينهم مقبلين على الحياه، مش عايزينهم كارهين الحياه، اللي بالعكس عايزينهم مقبلين عليها، عشان نفترض دول امل في ان هم يصلحوا من احوال الناس، احوالهم واحوال الامه بين اصلح الاحوال. فاللي سيصلوا نارا ذات لهب، ونحكي لهم بقى ممكن هنا نوريهم شكل النار بقى لنفسها، نوريهم شكلها بس يعني ماشي. وطبعا بيحبوا النار وبيحبوا يلعبوا بالنار يعني، هو بيحبوا الكلام. لا طبعا مش هنولع في الفصل يعني. اكيد المعلمه ما تجيبش كبريته، عشان هي لو جابت كبريته هتولع في الفصل او اللاعة. لا هي طبعا اكيد ايه، هي زي صوره فيديو يعني، او صوره ناس تفهموا ان في دخان، صوره مثلا حاجه بعد ما بيستوي اللهب ده بتاعها فاهم. لان برضو اطفال بيحبوا ايه يعني، يعني الحاجات زي كده. السواق بوتاجاز مش هو دي الفكره. البوتاجاز او مثلا هو بيقول النار بتاعته اصلا ما فيهاش دخان، ما هوش دخان، وبعدين لهب مستوي. ممكن بقى اللي هو ايوه الحطب ده، او الناس بتتدفى في الكشافه مش عارف ايه جو ده يعني. سيصلى نارا ذات لهب خلاص. وبرضو احنا نحاول دايما نربط مقاله بحاله يعني. نحاول في اذهان الاطفال احنا نشرح طب حصل له كده ليه، عشان هو كان بيعمل، حصل له كذا عشان هو كان بيعمل كذا خلاص. مثلا النعم دي كلها راحت، عشان كده ان شاء الله احنا بعدها على طول هناخد سورة الكوثر. يعني النعم دي راحت ليه؟ عشان خاطر ان هو ما استخدمهاش في طاعة ربنا عز وجل فعذب به. سأصلى نارا ذات لهب. امرأته خلاص، امرأته اللي هي زوجته، ونقول ان هي اسمها ام جميل اروى بنت حرب. وممكن ما نذكرش اسمها، عشان لو بنت اسمها اروى ما تعقدش خلاص. انا بقول لا فعلا في حاجات بتراعى في الاطفال جدا يعني ماشي.
يعيروها
ام جميل. فاين قال اصلا عندهم طاقه معايره بشعه، ما يعرفوش يعملوا اي حاجه في الدنيا انهم بيعايروا اصلا. لا هو الاسم مش وحش، في اروى بنت عبد المطلب اسم يعني عادي يعني. بس هو بصي الاخوات يعني ما بيسموش بقى كاسم، هي عاجبها الاسم، عجبني كده. فتقعد ايه بعد ما عجبها تلزقه في الدين، تقول لك جنى جت في القران، وجنى الجنتين ده جودي واستوت على الجودي. خلاص الشريعه باحت ان انت تسمي اسم اي اسم جميل خلاص، ما فيش مشكله. بس حقيقه احنا يفضل يعني، او احنا نسمي الاعلام مش الاوصاف يعني، نسمي اعلام لان يعني احنا عايزين نربط الاسماء دي حتى في اذان الناس يعني. الناس مثلا لما واحد بيحب امه بيسمي اسم امه، بيحب ابوه بيسمي اسم ابوه. ف يعني احنا جينا في مرحله كانت هذه الاسماء كادت تهجر. طيب اللي هي ام جميل، ومراته اللي هي ام جميل حماله الحطب خلاص. نقول لهم ان هي كانت بتعمل ايه في الدنيا، ونفهمهم ان حماله الحطب انها ما كانتش بتحمل الحطب اللي هو اللي انا برضو قلت ان انا ضد النقطه دي مع الاطفال، برضو ضد نقطه تقول لك ايه لا اصل الاطفال كفايه اديله معنى واحد. هو مش هو ده المعنى يعني، معنى واحد ليه؟ هم مثلا هم يعني ثلاث اربع معاني ومعنى يغني عن الثاني؟ لا ما هو ده يغني عن الباقي يعني. الطفل متصور ان كل اللي كانت بتعمله ام جميل، احنا كان في ذهننا كده ان ام جميل دي ست ايه، كل اللي بتعمله بتاخد الشط الحطب تحطهم ايه في طريق الناس شويه الشوك، انما هي بقى دي بنت ناس خالص وزي الفل. لا طبعا ده مش دي مشكلتها، دي اصلا ادنى ايه، ادنى مشاكلها. ده اصلا هي لسانها ده هو، حتى سيدنا ابو بكر قال يا رسول الله انها امراه بذيئه يعني. ده هي مش دخل واحده شيء ماسكه حجر في ايدها ورايحه مثلا بتشتم وايه وماسكه حجر واقفه قدام النبي وتشتمه. لا وبعدين كمان لما تشاكل يعني مثلا لما واحده مثلا عذرا بلطجيه تشاكل في واحده بلطجيه الدنيا تمشي، او تشاكل في واحد بتشاكل في ايه في احسن واحد في مكه يعني راح بتشاكل في النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني دي بشعه، ست بشعه. فطبعا هو اللي يعني كل لما نصور الموضوع حد يقول لي لا كفايه هو معنى واحد، ده مش معنى واحد، هو معنى حماله الحطب نفسه انها حماله اثام وحماله نميمه وحماله كانوا بيسموا الشخص زي ما قلنا اللي هو بيسعى في الفتنه او نيه بالناس بيسموه حاطب تمام او حطاب. فالاطفال يفهموا ده برضو انها كانت بتحمل هذا. طيب وخصوصا احنا عندنا الحمد لله النص في كده، يعني النص اللي هو لما توجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره سيدنا ابو بكر واضح كده يعني تمام. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا هنا احنا هنحتاج بقى في جيدها دي نحتاج هنا نحتاج في جيدها وفي المسد صور، نحتاج بقى صورة تبين الجيد ده اللي هو فين بالنسبة للإنسان تمام. برضو المسد ده نفسه حبل الليف، طبعا الأجيال دي معرف ما تخيلش انها تبقى عارفة الليف ده أصلا. ممكن نجيب الليف نجيب نشاط الليف ماشي. لا فعلا ممكن الحبال اللي هي الليف دي ممكن فعلا يعني هو طبعا هو ربط. لا هو فعلا هو ربط ده حقيقة يعني سبحان الله اصلا يعني القرآن في العملية التعليمية بيركز جدا على الربط بواقع الناس، الشريعة اصلا كلها كده يعني ما مش منفصل عن واقع الناس اصلا. فاحنا ممكن نجيب يعني حبل عادي خالص اللي هو الحبال اللي هي يعني القطن دي مثلا او كده، ونجيب بقى حبل اللي هو في يعني اللي هو معمول من الليف ده خلاص، حتى لو المعلمة عملته او كده، ونوريهم يعني بس الولاد الفرق بين الاثنين. لان طبعا برضو كلمة المسد كلمة محورية عشان حتى معنى الصورة، يعني هي برضو كلمة مهمة عشان معنى الصورة خلاص. المعلمة بس تركز على وصف المسد ده نفسه خلاص، ان هو القوة اللي فيه والصلابة اللي موجودة في الحبل ده، وانه برضو يعني لو هو بقى لو الحبل ده تلف حوالين رقبة حد هيبقى يعني مؤلم ازاي وهيبقى فيه ايه. الله المستعان. اكرهوا ليه؟ لا اكرهوا ليه؟ واحنا نجيب الحبل العادي اللي هم بيشوفوه خلاص، في الغالب حبل الغسيل الكتان ده حبل الغسيل العادي اللي هم بيشوفوه خلاص، ونجيب الحبل اللي هو الايه الليف بقى ده ماشي نوريه لهم بس. وان كان طبعا نفهمه ان مش ده برضه يعني هو ابشع من ده اصلا، يعني هو الليف ده اصلا ده حتى ليف طب ما كده مكه برضه حواليها نخل، يعني اي نعم النخل فيها مش مشتهر لا بس ده ليف خاص بتاع نخل في اليمن، يعني اصلا هو يعني كمان مش ده، لان اصلا هو كده كده الحبل عند العرب كان من ايه يا من ليف من سيور جلد، يعني هو العرب اصلا كان عندهم الحبل كده اصلا. فالمسد ده اطلاق على نوع معين من الحبال، مش اصلا يعني هو اغلب الحبال عندهم اصلا ليف، ان هو مساله حتى الجلد ده مش مشترى عندهم قوي، بس اغلب الحبال عندهم اصلا ايه ليف ده بالاصل. فده بقى بس ده نوع خاص من ايه من حبال الليف ماشي. طيب الله المستعان. يعني برضو المعلمة بقى ممكن تربط بقى الوصية الرئيسية بال يعني مفروض بالمسد ده نفسه. أنا قلت بس أنا عايز دايما الولاد يكون مرتبط في ذهنهم اسم الصورة بمقصد. احنا بنقول ان احنا بنشرح الصورة في اطار مقاصدي، انا مش عايز اتوقف عند بعض التفاصيل بس يكفيني ان يصل للاطفال صورة الوصية الرئيسية اللي احنا عايزين نوصلها لهم، وهي ايه ان انا استفرغ غسلي ماشي. يعني يا اولاد هتلاقي انا مثلا يا اولاد احنا المفروض هنعمل ايه بعد ما شفنا كده، المفروض ان احنا نكره ابو لهب ماشي نكرهه، طب وبعدين ايه تاني، طب ليه ربنا بيقص علينا من خبره عشان ما نعملش زيه صح عشان ما نعملش زيه، طب ايه كمان بقى عشان نعمل احسن منه. ممكن نحكي لهم بقى حال سيدنا ابو بكر، هنعمل نعقد زي مقارنه كده بين حال هذا الهالك المجرم وبين حال سيدنا ايه ابو بكر، نشوف لهم بقى شوفوا ده عمل وده عمل ده عمل وده عمل ده عمل وده عمل، عشان بس تصلهم الرساله ان هم يستفرغوا نفسهم ونحن نتحمل عشان نصره النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نكون عندنا صلابه وعندنا قوه زي الحبل او المسد زي ما قلنا ماشي. طيب ده ابرز يعني ما يتعلق بتدريس سوره المسد للاطفال. بس زي ما قلت برضو إدراك المعلمة للصورة نفسها وفهمها ليها هينعكس كتير على الأنشطة. يعني زي ما قلنا كده ممكن النشاط ده وصورة الجيد ده نفسه المعلمة توضحه، بس في الغالب ده
سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.